صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وضعنا لمسألة جديدة وهي وجوب الزكاة في العملات المتداولة، لأن المعروف هو اقتصار الوجوب على الدينار الذهبي والدرهم الفضي، ولما كان غير موجودين في زماننا الحاضر فأصبحت هذه الزكاة لا نرضو على هذه لعدم وجود دينار ذهبي ولا درهم فضي. لكننا تتأمل أنه هل يمكن أن يعم الوجوب إلى العملات المتداولة غير الدينار الذهبي والدرهم الفضي؟ هذا كان عنوان مسألتنا، وتبرعنا بوجوه للقول بانحصار الوجوب في الدينار الذهبي والدرهم الفضي، وكانت عدة وجوه وناقشناها، ثم بدأنا ببيان الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على التعميم. فكان الوجه الأول هو أن موضوع الزكاة بحسب المستفاد من الروايات هو عنوان المال، المال بالمعنى المتعارف اللي نسميه النقود أو نسميها الفلوس، مثلا ليس كل مال يتمول، وإلا كل ما يتمول يسمى مال، مثل ما ناقشنا أموال التجارة. لكن قلنا لا، المستفاد من الروايات والظاهر منها أن موضوع الوجود هو عنوان المال، يطبق على الدينار الذهبي والدرهم الفضي باعتبار هما هما النقدان المتعارضان ذلك اليوم من باب التطبيق، والا موضوع الوجود هو الدينار الذهبي والمال، والمال هذا كما نعلم عنوان عام يشمل كل النقود وكل العملات وليس مختصا بالدينار الذهبي والدرهم الفضي، وانما طبق في الروايات طبق على الدينار والدرهم لأنهما هما المال أو العملة أو النقد أو الفلوس المتداولة يومئذ. وقرأنا روايات عديدة صريحة في ذلك، لأن العنوان أو موضوع وجود الزكاة هو المال، قرأنا كثيرا منها. إذن هذا ملخص الدرس السابق، فهذا إذن هو الوجه الأول أن موضوع الوجود عنوان المال، والمال هذا عنوان شامل للعملات المتداولة أيضا اليوم. الوجه الثاني أن المستفاد من الروايات أيضا أن موضوع الوجود هو عنوان الأثمان، والأثمان أيضا عنوان عام يشمل العملات اليوم، وأيضا تطبق على الدينار والدرهم يومئذ، فإن هي كانت العملة التي تكون وسيطا في التعاملات التجارية وتكون ثمنا في البيع والشراء والإيجارات ونحوها، وإلا هو الموضوع ما يصدق عليه أنه ثمن، هو ثمن كما نعلم اليوم، وهذه العملات الورقية والمعدنية الموجودة اليوم. توجد عندك روايات تجعل الموضوع هو الثمن، منها صحيحة الحرج التي قرأنا جزءا منها في الدرس السابق، واليوم نقرأ بينها المرتبط بهذا العنوان، وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال لا. قلت فثمنه؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه تزكيه. فموضوع الزكاة إذن هو الثمنية، ما يصلح عليه عنوان الثمنية، وما يصلح أن يكون ثمنا ويسيطا في المبادلات التجارية، إنما طبق يومئذ على الدينار والدرهم، هي كانت الأسماء يومئذ وكانت الوسيط في العملات التجارية. هاي صحيحة الحلبي. وأيضا وردت الموثقة زرارة وبكير التي أيضا قرأناها في الدرس السابق، إلى أن يقول عليه السلام وهي عن أبي جعفر عليه السلام: ليس في شيء أنبتت الأرض من كذا 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 غير هذه الأرض، عليه السلام في الغلة، ليس في شيء أنبتت الأرض من كذا كذا كما غير هذه الأربعة أصناف، وإن كثرت منه زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكيده. فالأدرى إذن في صدق الثمنية، أحيانا الثمن عبر عنه بالغلة في روايات أخرى، كما أنه نسمي قد حاصل
المسلمين نحن نقصد بالحق المجتمع، أو الضد الوارد اليوم أو الضد الغلة مثلا مال الكبشي، ويحصل بالغلة والحاصل والوارد أي ثمن المبيع. فأردت بعض الروايات عن الثمن بالغلة كما سقط سماعة عن أبي عبد الله عليه من دار حد ثم نبات يعني الثمن والغلة، لكن أجلت كلمة ثمن وبقوى الغلة تسهيلا للتداول، وإلا هو الغلة إنما يقال عن نفس الحاصل يعني الغلات الأربع يسمى الغلات الأربع، لكن من دار حد ثم نبات أي ثمن الغلة أجلت ثمن وأصبح يعبر عنه بالغلة عن الثمن. كم وثقت سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه وكات إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك ثمن حاصده يعني ثمنه ثمن نبيعه، وإلا والنفس الغلة بالتأكيد أنه ليس عليها زكاة وإنما أي من ثمن غلته. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الخضر ولا على البطيخ زكاة ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة، والتي أي ثمن غلته من باب حفظ الوراء، وإلا الغلة نفسها على من البطيخ وأشباه من الخضر والبقول ليس عليه زكاة. لكن هذا هو الوجه الثاني أن موضوع الزكاة في الروايات والثمنين ما يطلق عليه انه ثمن، وثمن ما يعني الثمن على ان يسود في المبادلات التجاريه والاستحقاقات في السوق سواء بيع شراء ايجاره اي شيء اخر من المعارضات، ويطلق هذا عنوان الثمن على الدينار والدرهم يومئذ وهي ثمن الاشياء، والا هو عنوان الثمنيه عام يشمل كل الاملاك يمكن ان تكون ثمن. فهذا أيضا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث بقلنا بعض في حلقة هذا هو أكثر نعم احنا نقيد بالظهور يعني قرأنا روايات مثل الواردة في الدرس السابق في المال فقرأ وقلنا انها ظاهرة في المال هذا بنعم النقيد وليس كل ما يتمول يعني ظاهر في هذا، لذلك احنا قيدنا في كلامنا ان المال كما بالمثال السابقة كانت زكاة مال التجار ونريد به ليس فقط النقود ومن حتى البضائع والاعيان، لكن قرأنا الروايات وقلنا انها ظاهرة في المال اضافة لان كل من هذه الوجوه بعضها قرنا على بعض. يعني الوجه الثالث يعني التكنولوجيا تنهار ان شاء الله بعضها قرنا على بعض او مقيد لبعض. الوجه الثالث ما ورد في بعض الروايات من جعل موضوع الزكاة عنوان الصامت المنقوش. ما هو الصامت المنقوش؟ الصامت مقابل الناطق والناطق يقال الحيوان، فالصامت يراد به النقد المال النقد مقابل المال النقد اللي هو الناطق يراد به الحيوان هكذا في اللغة، فيراد بالصامت إذن يطبق يومئذ في الروايات أيضا على الذهب والفضة ينجي النقد الموجودة. أما المنقوش بمعنى المنقوش أي نقش معامل وليس كل منقوش، وإلا الذهب والفضة المستخدم في الحلي أيضا منقوش لكن من المسلم عدم الزكاة فيها، فالمراد بالمنقوش ليس كل منقوش ولا كل الحلي منقوش، وإنما المنقوش أي مسكوت بستة المعاملة. لذلك الفقهاء عمموا هذا الأمر عن الصامت المنقوش في كتبهم بشرط زكاة النقدين أن يكون مسكوتا بستة المعاملة، اشترطوا في النقدين في الذهب والفضة أن يكون مسكوتا بستة المعاملة. فماذا هو أصل الصامت المنقوش؟ أي المسكوت وليس بالتأكيد كل نقص لأن الحلي منقوش وليس فيها زكاة. والصامت المنقوش يعني إشارة إلى المسكوت بستة المعاملة، فيشمل إلى جميع الأموال مقابل الناطق وهو الحيوان، يعني المال كأنه على صنفين من ناطق الفكرة، يكون مال صامت وهو النقد ومال ناطق وهو الحيوانية بحسب الذهنية الموجودة يعني يومئذ.
فمن تلك الروايات اللي ذكرت هذا العنوان صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحو من سنة أن أزكيه، فقال لا، كل ما لم يحل عليه الحلم فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت عن علي بن يقطين قلت وين الركاز؟ قال عصامة المنقوش، فليس في كل ذهب أو فضة يكون هناك زكاة إلا إذا كان ركازا. سأله وين الركاز؟ قال عصامة المنقوش. ثم قال عليه السلام إذا أردت ذلك، أردت أن لا يكون عليه زكاة، فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب والفضة ونقار الفضة شيء من الزكاة. فإذا عنوان الزكاة والصانة المنقوش على النقد المغرب بسكة المعاملة، المنقوش مع المغرب بسكة المعاملة، وهو عنوان عام. وأيضا نفس الكلام طبق على الذهب والفضة باعتبارها موجودة يومئذ. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الزكاة على المال الصامت مقابل المال الناطق اللي هي الثروة الحيوانية، الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه، هذا هو شرط أعلمه شرط مرور الحول، لكن محل الشاهد والذي نتمسك به هنا في هذا الوجه الثالث هو إطلاق عنوان المال الصامت الذي يقال على النقود والعملات مقابل المال الناطق الذي يقال على الثروة الحيوانية. هذا من الوجه الثالث وهو التمسك بإطلاق هذا العنوان. الوجه الرابع إلزامه الفقهاء قدس الله أرواحهم، قد يحتاج إلى مقدمة من كتاب المضاربة. في المضاربة أيضا يشترطون نفس الشرط، يقولون من شروط صحة المضاربة أن يكون مال المضاربة مشكوكا بسكة المعاملة، وقالوا الدينار الذهب والدرهم الفضة. ثم أمم المسألة كما نعلم لا يوجد فقيه إلا أن يتوقف من صحة المضاربة بالعملات المتداولة اليوم، فأين شرطهم الذي لا يكفروا وقالوا في أنه يجب أن يكون مسكوكا بسكة المعاملة وأن يكون من الدينار الذهب والدرهم الفضة؟ فالتعميم هنا في مسألتنا أيضا من التعميم في مسألة المضاربة، لأن الروايات هنا أكثر وأوضح والعناوين بعضها يشد أجر بعض، هناك روايات محدودة ومع ذلك قالوا فيها بالتعميم. هنا أنصح الرواية كما رأينا روايات اللي وصفتها بالمال، روايات وصفتها بالثمن، روايات وصفتها بالصامة المنقوص، يعني عناوين التعميم هنا أكثر. لأن هذا هو الوجه الرابع، أنه نفس وجهكم في التعميم في باب المضاربة، رغم أنكم اشترطتم أن يكون من الدينار الذهب والدرهم الفضي، عممتوا في المضاربة بسعر العملات الموجودة اليوم، فنفس وجه التعميم هناك نقول بها هنا. نأخذ نفس السيد صاحب العروة قديس السحر، قال الثاني من شروط صحة المضاربة أن يكون مال المضاربة من الذهب أو الفضة المشكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا، هذا الشرط. فلا تصح بالفلوس وبالعروض بلا خلاف بينهم، اجمع على أن مال المضاربة أن يكون مشكوك بسكة المعاملة بلا خلاف بينهم. جيد، وإن لم يكن عليه دليل، ماكو دليل على اشتراط إلا مسكوت بسكة المعاملة سوى دعوى الإجماع. نعم تأمل فيه بعضهم، سيد صاحب العروة تعلمون عاش هالفترة تنزل تحول العملة من الدينار الذهبي، عاش يعني تعرفون تاريخه، توفي قبل ثورة 20 سنة عند الحرب العالمية الأولى موجود، والانتقال يومئذ إلى بعض العملات الموجودة في الدول الإسلامية حاشته. فلذلك لاحظ بدأ التأمل، بدأ الفقهاء بسبب ضغط الواقع 5 سنين وضغط الوجدان، معقول يكون المضاربة الآن باطل إلا بالدينار والدرهم؟
فنوقف كل عمليات المبالغه الموجوده بالسوق، لان الاجماع قام على ان الشرط في مال المضاربه ان يكون دينارا ذهبيا ودرهما فضيا. فلاحظ وجد من تامل في عصر صاحب العروه، لان هو عاش فتره بعد الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه اللي بدات عملات تحول عن ذلك الزمان القديم. لذلك يقول نعم تامل فيه بعضهم وهو في محله هذا التامل، قال لشمول العمومات، هي عمومات خرما وجدت هذه العمومات، فالعمومات في مسالتنا اكثر واوضح وذات عناوين متنوعه اكثر من باب المضاربه. يقول نعم تامل فيه هذا الانحصار في الدينار والدرهم الفضه والذهب، نعم تامل فيه بعضهم وهو في محله هذا التامل لشمول العمومات، الا ان يتحقق الاجماع، اجماع على عدم جواز المضاربة الا بالدينار والدرهم، يقول ان يتحقق الاجماع وليس ببعيد فلا يترك الاحتياط. فقط بالنهاية على دونه نقتصر على فقط الدينار الذهبي والدرهم الفضي، يمكن احتياطه كان الى حد ما يمكن المنشر بعد المسألة، يعني مو كل مقبل، بس الان بعد 100 عام من وفاة قديس السر ما نجد فقيه يتوقف الان في صحة المضاربة بالعملات الموجودة، مع أن إجماع مدعى على هذا الشيء. فإذا هذا هو الوجه الرابع اللي هو أشبه وجه نقل سني وجه إلزامي، أما النقل عليهم ولماذا أيضا تقتصرون ما زلتم في الزكاة على الدينار والذهب بينما عممتم في موضوع المضاربة، والشرط هو الشرط نفسه والدليل على نفس الدليل، قلتم توجد عمومات أوجبت هذا التعميم، جيد العمومات هنا علما وأكثر وأوضح وذات عناوين أدل على المطلوب. فيقول إلا أن يتحقق الإجماع فهذا الإجماع بالنسبة له صاحب العروة وجب عليه الاحتياط، لكن هذا الإجماع الذي اقتضى الاحتياط عند صاحب العروة مردود بعدة وجوه، يعني مردود يعني لا يصلح لأن يكون مانعا من التوسع بمال المضاربة وصحته في الدينار الذهبي والدرهم الفضي. هذا الإجماع لا يوجد احتياطا، لا يقصد احتياطا ولا يقصد يعني على عدة وجوه. الوجه الأول أنه مدرسي إجماع ليس سلمنا هذا الإجماع على أن يكون مال المضاربة من الدينار والدرهم، إجماع مدرسي غلبة الروايات تصف مال المضاربة بالدراهم، فأجمعوا على المناضد أن يكون من البلع فما بذكر للدينار بحسب الروايات الموجودة، لكن يبدو للقطع يعني عندها القطع باللازمة بين الدرهم والدينار، فما دام صحة المضاربة بالدرهم الفضي لن تصح المضاربة بالدينار الذهبي. فهذا أيضاً علم أنه إجماع مدرسي لأنه مقتصر على العنوان الوارد بالروايات، روايات المضاربة ذكرت أن شخصاً دفع إلى آخر دراهم لا يضارب بها، هذا الصلح مشترك معه، فهذا الإجماع أيضاً أيضاً مدركي مبني على ورود الدراهم في الروايات، ثم عمم من الدراهم إلى الدنانير للقطع بوحدة الحكم بينهما، فإذاً هذا أيضاً إجماع مدركي. المناقشة الثانية على هذا الإجماع الذي منع صاحب العروة من القول بالتعميم أن أكثر الروايات في باب المضاربة صح بعضها ذكرت عنوان الدراهم، لكن بعضها ذكرت عنوان المال، وعنوان المال تنبت في بعضها على الدراهم، لكن عنوان المال عام في باب المضاربة. فارجعوا له هناك وسائل الشيعة كتاب المضاربة باب الأول، مثلا حديث ثلاثة ناخذ صحيحة أبي الصلاح الكنان عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يعمل بالمال مضاربة لم يقل الدراهم، ورد في بعض روايات الدراهم من باب التصديق، وإلا هو العنوان المال، والمال يشمل الدراهم ويشمل غيره. صحيحة بالصلاح الكناني الحديث الثالث في هذا الباب الأول من كتاب المضاربة، تقول فالرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوليعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال، فالتعنف في محله لأن العنوان الوارد في باب المضاربة عنوان المال،
مع ان ورد في بعضها عنوان الضرائب ومن باب التطبيق. هذا لا يعني الاقتصار والاشتراط ان يكون مال المضاربة من الضرائب والجنايه. فالتعميم في محل هذا الوجه الثاني. اذا الرد على الاجماع الذي جعله صاحب العروه مانعا من التعميم الى غير الدراهم والدنانير. اولا المجموعه المدركيه، وثانيا ان الروايات ذكرت عنهم عاما وهو المال ولم تقتصر على ذكر الدراهم حتى نقتصر نحن عليه. الرد الثالث على هذا الاجماع انه محتمل انهم ارادوا بهذا الشرط الحصر الاضافي من الاطلاق، حتى نتمسك لاطلاق الحصر ونقول ونشترط انه مال المضاربة يجب ان يكون الدرهم والدينار. مع ان هؤلاء الفقهاء المجموعين ما قالوا يجب ان يكون مال المضاربة من الدرهم والدينار، هذا ليس معناه ان تتوقف على الدراهم والدينار، وانما هذا حصر اضافي. يعني بالنسبة للي يقول لك انه مجيز المضاربة بالاعيان، مجيز المضاربة بالدين، شخص عنده دين على احد ثم دوره على انه هذا الدين ما تحول الى مال مضاربة عندك، هذا غير صحيح. ما يجوز المضاربة بالدين، اطلب الدين يسلم لنا مال مضاربة. او شخص عنده اعيان عند واحد قيمتها مثلا كذا مليار، فدير من ضمن الاعيان اللي عندك نحسبهم مال مضاربة ومضاربية، ما يجوز. اشترطوا في المضاربة ان يسلم نقدا، فذكر الدينار والدرهم ليس من الانحصار فيهما ولا اقتصار عليهما، وانما هو حصر اضافي لاخراج تلك الامور التي لا يصح المضاربه بها. والا ما من حصر للدينار والدرهم، لذلك انه كل ما يصلح ان يسمى نقدا او يسمى مالا او يسمى عمله تصح المضاربه به. فانما اقتصروا ليس لنا الاجماع، هذا تنزل الجواب، ليس لنا وجود اجماع على الاقتصار على الدينار والدرهم والحصر مال المضاربة بهما، فهو حصر إضافي، أي أنه بالإضافة إلى ما لا يصح المضاربة فيه كالأعيان أو الدين. هذا إذن الوجه الثالث للرد على الإجماع، أنه ليس لنا وجود إجماع على هذا الحصر، فهو إجماع إضافي بإخراج ما لا تصح المضاربة فيه كالأعيان والدين. الرابع، الرد الرابع على هذا الإجماع والاحتياط الذي ذكره صاحب العروة في السورة، أن لازم كلامه هي ضد باب المضاربة في زماننا الحاضر. لا يوجد في زماننا الحاضر لازم الذهب ولا درهم كله. فإذا كان من شروط صحة المضاربة أن يكون مال المضاربة بالدينار والدرهم، فلازمه عدم صحة المضاربة اليوم أيضا، وهذا لا يقول به فقيه بالتأكيد، ولا نجد فقيها واحدا توقف عن صحة المضاربة بالأموال والعملات المتداولة اليوم. إذن هذا هو الوجه الرابع للاستدلال على التعميم، أنه نتمسك بما تمسكتم به أنتم للتعميم في باب المضاربة، والشرط هو الشرط. هناك أيضا في المضاربة قلتم أن يكون مسكوكين بستة المعاملة وقرنا من صاحب العقد، فالذي أوجب لديكم التعميم هناك وهو عنوان واحد أوجب لديكم التعميم، وهو عنوان المال اللي قرأنا بصحيحة هذه الصراع الكناني. بنبيد نحن في مسيرتنا عندنا عنوان المال وعنوان الثمانية وعنوان المال الصامت وعدة عناوين توجب التعميم مضافا إلى الوجوه الأخرى. فالتعميم إذا في مسألتنا يكون أولى من تلك المسألة. الوجه الخامس أيضا ما ورد من تعليل صحة التعامل للدراهم والدنانير المغشوشة ووجوب الزكاة فيها لكونها رائجة ومتداولة وليست مزورة، وإن كان مقدار الغش فاحشا يتجاوز النصف كخبر ضد الفائض الذي سنقرأ نصه. إذن هذا هو الوجه الخامس، رواية عن زيد الفائض، وأيضا نقترب من هذا الوجه في الوجه الذي يليه، لكن يعني نفس خبر الفائض نقدر نتمسك به بتقريبين، تقريبا هنا من باب التعليل الإمام وتقال يا ابن رسول الله توجد دراهم مخصوصة، يعني نسبة الفضة فيها الثلث، يعني لا يصير عليه لأن الدراهم الفضي على مبنى سير الخير اللي قرأناه مكة في الدرس السابق، فليدل أنه لا تجاوز الغش النصف فلا يصح عليه أنه دينار ذهبي ودرهم فضي. جلس في رواية بيدنا الصائب الغش ثلثان والفضة ثلث واحد، يعني لا يصح عليه أنه دينار أن درهم فضي. ومع ذلك الإمام دل أليس التجوز عنده ماشيا تعتبر متداولة عندهم خلاص، إذا تقدر تتعامل بوزن بل لو تجد على الزكاة لا تجد على الزكاة. الأمر ابن مين الفضية والذهبية؟ الأمر بكونها عمية متداولة وليست مزيرة خلف النيهن اليوم، هذا الأمر ولا الغش ثلثان. فإذا نتمسك بهذا التعليل الآن، يعني خبر زيد السائق سيأتي تقريبه بوجه آخر إن شاء الله تعالى، بس هذا الوجه الذي نحن فيه الآن هو الخامس بحسب التسلسل. أريد نتمسك بأمور التعليل الموجودي. الإمام يقول أليس التجوز عنده ماشية بالمعاملة بمزايرة تؤخذ وتكلف؟ قال له خلاص إذا نهاية. فأنا نتمسك بعموم التعليل، هذا هو الوجه الخامس ربما الذي نحن فيه. خبر زيد السائر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث نس أي نحاس في القواني وثلث رصاص، ثلث فقط فضة، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بذلك، تعمل هذه الدراهم ماكو إشكال تنفقها ما بها غش ولا إشكال، لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عنده. خلص ما يشوف لعله متداول عندهم ولا منهم أن تكون يطلق عليها عنوان الفضية ودرهم ولا ماشي كمعاملة ولا خلص، وإن لم يطلق عليها عنوان الفضية. فقلت أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة، بالغ النصاب ودار عليها الحول أزكيها؟ قال نعم إنما هو مالك. ثم آخر الرواية ربما نحتاج إلى أن يقول قلت فإن أخرجتها إلى بلد لا ننفق فيها لا ننفق فيها مثلها مثل شيء في بلد آخر، يعني في المنطقة في شيء المغرب علم التدعى ولا فبقيت عندي إلى آخر الكلام لمن يتحدث عن الثبة الخالصة فيه. فإذا نتمسك هنا في خبر زيد السائغ بهذا التعليل الذي ذكره الإمام عليه السلام حينما يكون ثلث فضة وثلثين غش حسب العيارة بالخوية الذي ذكره في الدرس السابق، حي يقول لا تصدق عليها الذهبية والفضية إذا كانت أقل من النصف فيها ذهب وفضة، ولا دينار نعم هو درهم نعم لكن ليس دينارا فضيا ولا درهما دينار الذهبي ولا درهم من قبل فلا تجد الزكاة فيه. لكن هذا خبر صريح بأنه ثلث فضة. نعم هو المناقشة فيه من جهة سهلة لأن الخبر ضعيف السند، لأن زيد الصائغ مجهول لم يذكر في كتب الرجال بل لم يذكر له خبر غير هذا الخبر. فراجع جامع الرواة الأربعين هذا الكلام الشيخ المنتظري في كتاب الزكاة، يقول زيد الصائغ مجهول لم يذكر في كتب الرجال بل لم يذكر له خبر غير هذا الخبر. فراجع جامع الرواة الأربعين وعمل المتأخرين به غير جابر تعالوا بصاحب الجواهر، صاحب الجواهر سند على هذا الخبر في مسألة الدراهم المخصوصة. قلنا لكم نحن وألفقنا نظركم فلأن هذه المسألة بعنوانها ليست مبحوثة في كتب الفقهاء قبل صلاة عندنا فيهم أو معاصر، لكنه تقدر تستهلك بعض الآراء في المسألة وكل الكلام لم يجب بالتأكيد عندهم، لكن تقدر تختبر نواياهم يعني أو توجهاتهم في مسألتين، مسألة الشرط اللي يقول اشتراط أن يكون مسكوكا بسكة المعاملة، وفي مسألة الدراهم والدنانير المحشوشة هل يجب فيها الذكاء أو لا. فلذلك تجد نصوص المستشهد مأخوذة من تلك المسألتين، ونحاول أن نحشرها يعني في هذه المسألة. فإذا هذا الخبر ينقش من جهة السند بأن زيد بن الصائغ نجول لم يذكر في كتب الرجال وعامل المتأثرين به غير جابر، يعني صاحب الجواهر وغيره الذين جبروا ضعف هذا الخبر به لأنه عمل الأصحاب به. فلذلك هم يعني الذي يريد أن يستدل به في مطلب كما تعلمون يستدل به للتأييد وليس للاستدلال. لكن نحن ذكرنا مبنى في تصحيح الروايات وليس لتوثيق الرجال، يعني لما طرحناه قال ربما بعضكم انه يقول ليش تذكر، يعني حاول ان تبين هذه وطريحا نظريا من تذكر الرجال. هذه ليس في توثيق الرجال الذي يقوله، وانما لقدر القدر لم يكتب الرجال. نقول على انه من القرائن الموجبه لاطمئنان بصدور الخبر انسجامه مع منظومة الأخبار، هل استعملنا كلام ولغتنا، انسجامه مع منظومة الأخبار بالمسألة، حتى شبهتها عن شخص أكثر يبني في لوحة، يرسم لوحة أو يبني لوحة جدارية وكان مكونة من قطع من الكاشي، والقطع برقم هذا الكاشي 1 2 3 4 كما هو معمول به حتى لا تقترب اللوحة، يرقم الكاشي. فهذا أجل بنا كاشية 1 حقنا، كاشية 2 حقنا، كاشية اكتملت اللوحة، بقت مكان كاشية واحدة، وعند كاشية واحدة ما بها رقم، فما قدر يعرف مكانها، حطها على صفحة بس اكتملت اللوحة وحط كل كاشية مكانها بحسب الأرقام. هاي الكاشية ما بها رقم لكنها هو هذا المكان، هذا الطرق، لأنه الجميع المرسوم عليها من اللوحة هو العالق باللوحة أثناء، فما أنزلت رقم هاي الكاشية في رقم أثناء كل حالة مكانها، لأن هاي الكاشية منسجلة مع هاي المنظومة من الكاشية اللي رتبناها. هذا التقليد والفكر. فمن ليست محاولة توثيق الرجال حتى نقول أنني وصفت سيدنا الصائغ، وإنما هي محاولة لقبول الخبر، أو على الأقل ما تنزلت باعتبار أنه الخبر لازم يكون هناك اطمئنان بصدوره، والقناعة تقول لازم في اليساق إلى آخره، تحقق عدم إثماره، يعني هاي لا أهتم بها. يمكن وجدت من النظرين في التعامل مع الروايات عدم المجازة لإهمال الأخبار، مجرد خبر بزيد الصائغ نجوم، فمرة الراوي كذاب المعروف بالكذب مثل ذاته اللي قال عنه أكذب البرية، بس هذا بحث، هذا مجهول، وطبعا مجهول كتب الرجال ألفت بعد 200 عام من زمان المعصومين سلام الله عليهم، وبالتأكيد النجاشي والطوسي والكشي لم يكن يعرفون أحوال كل الرجال الرواة عن الإمام عليه السلام، فقط عن قد يجهلون واحد أو أكثر. فإنهم على كل ما يعتمدون على الخبر حسب القواعد حقهم، لأن يقول لك أنا يعني الشخص الحجية كما نقول مسابقا لعدم الحجية، هذا مجهول، ما عندي دليل على قدر روايتي أقدر أستغني عن هذا الشيء. لكن قلت أن هذا المطلوب أننا لا نتعامل مع الروايات بهذا الشكل، لأنه سيكثر من الكثير مما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم. فإن لم يكن هذه النظرية تطبق بالاستدلال بالروايات، فعلى الأقل أن نحترم الروايات ولا نهملها لمجرد أن فيها راويا مجهولا أو أي شيء آخر، لأن هذه الجهالة أمر متوقع وطبيعي باعتبار بعد زمان بين من كتبوا في أحوال الرجال وبين الرواة عن المعصومين سلام الله عليهم. فإذا الرواية بدون السائق بعد كان هذا المثال الذي قررنا منسجم مع منظومة الروايات في المسألة وجاي عدل معها، فتجد تقول مجهود مصائف نجيب مع المجهود، وحسب القواعد الوجودية فأنه هذا لا تصح الاستدلال. ونحن ربما لو كنا نحن ورئيس ما جعلنا دليلا، بس لأننا نراها منسجمة مع بقية الروايات، فإذا هذا الضعف. الآن نحن في الوجه الخامس من الاختصاص، الوجه الخامس هو التمسك بالتعليم الوارد في غبر خبر زيد المتفائل بأن أليس تجوز عنده نقش السند من جهال زيد المتفائل أو يجب هذه المناقشة عند صاحب الجواهر وغيره بأنه منجبر لعمل الأصحاب، هذا نحن لا نبني عليه. بالنسبة لنا هذا كبر ناقشنا هذه الكبرى وقلنا ما منجبر، هذا من قال أن الأصحاب استندوا إلى هذا الخبر في هذا العمل؟ معلم استندوا بعمل إلى شيء آخر، فمو معلم أن الاستناد إلى هذا الخبر حتى فمناقش صغرى وكبرى على كل هذا ناقشنا كثيرا. فلذلك نحن إنما جعلناه وجها خبر زيد الصائغ ليس لما قال صاحب الجواهر وغيره من انجبار بعمل الأصحاب، وإنما لهذه الأطروحة التي نذكرها إما للاعتماد على الأخبار وإما على أقل عدم إقبالها والاستفادة منها. عندك مناقشة أخرى غير السند ناقش لي، أما عن خبر كان مناسب لكلام المعصومين منسجم مع منظومة الأخبار في المسألة تتركه، لأن جلد السائق مجهول عندك لا تعرفه، فأنت لا تعرف الناس كلها بالتأكيد ولا ليس عذرا. طبعا هذا هو الوجه الخامس حسب الظاهر. الوجه السادس أيضا في مسألة تعلق الزكاة بالدنانير والدراهم المغشوشة، أوجبوا فيها الزكاة كما قلنا من مسألة كلامهم من تلك المسألة التي هي لأنهم فلن يتناولوها. فوجه هذا الجديد هذا الاستدلال على التعميم هو مأخوذه مما قالوه في مسألة الدراهم والدنانير المغشوشة، يعني المغشوشة بالمصطلح يعني ليس ذهبا خالصا ولا فضة خالصة، وإنما مضاف إليهما شيء من المعادن الأخرى كالرصاص والنحاس. أوجب الزكاة هناك في الدراهم والدنانير المغشوشة بشرط العقال هناك أن يبلغ خالصهما النصاب، يعني مغشوشة فإذا العشرين دينار الذهبية تجب عليها الزكاة المغشوشة مو ذهب خالص، لازم يستوي 30 دينار حتى المطلع الثلث اللي هي الغش يبقى 20 دينار الخالص اللي هو نصاب الزكاة. هذا السمع على النبي هذا شيء خارج عن مسألتنا. المهم أنهم استدلوا على وجود الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة بوجوه يلخص كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قدس سره استدل بثلاثة وجوه ملخصها، أولا خبر زيد الصائغ المتقدم هذا اللي الآن مر علينا، والإمام أوجب الزكاة واضح السائل يدل فيه غش فأولا الاستدلال بخبر زيد الصائغ بعد أن جبروه لعمل الأصحاب هذا أولا. ثانيا قالوا الإجماع على وجود الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة حيث حكى قدس سره عدم الخلاف فيه، بل نسبه غير واحد الى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه. الدليل ثانيا على وجود الزكاه في الدراهم والمغشوشة الاجماع عدم. ثالثا الدليل الثالث المتحصن من كلام صاحب الجواهر صدق الدرهم من الدينار حقيقه على ذلك على هذا المغشوش الدينار والدرهم، ويبقى يصدق عليه درهم ودينار حتى لو كان دينار. قال عن ثالثا من عندنا نحن لخصنا كلامه صدق الدرهم والدينار حقيقة على ذلك خصوصا بعد غلبة الغش في الدراهم وتعارضه. نستطيع هنا اذا ان نتمسك باطلاق كلامهم انهم قالوا تجد الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة، واطلقوا ولم يفصلوا كما فصل سيد الخوي قدس سره بان مقدار الغش كم سيكون شرطه يفسر أنه إذا كان يعيش نصف فأكثر أو نصف فأقل. هم أطلقوا كلامهم لم يفصلوا في مقدار العيش أنه بالغ النصف أو أكثر أو أقل. يمكن أن تقول نجعل كلام صاحب الجيهة رجعنا بالنقطة الثانية فقريبا على أنه يريد بالعيش أن لا يكون فاحشا، لأن ماذا قال؟ قال صف الدرهم إلى الدينار حقيقة على ذلك، خصوصا بعد غلبة الغش في الدراهم وتعارفه. فقوله بعد غلبة الغش في الدراهم وتعارفه يريد الغش المتعارف، والغش المتعارف كان كما نعلم الذهب شلون بعد عيار 21 عيار 18 عيار 21 يعني 3 حبات من غير الذهب، عيار 18 يعني 6 حبات من غير الذهب، لأن الذهب واحدة لا يمكن توفر من لين معدن لين، فالعدد أن يضاف له معدن آخر. فلم يمكن يجعل كلام صاحب الجواهر هذا على أنه يريد الغش أن لا يكون كبيرا، لكن في الخطر جدا الصائغ الذي ذكرناه الآن واضح يقول أن الغش بالغ الثلثين. إذا الآن بعد هذا البيان الاستدلال صاحب الجواهر يجب أن نقرر كيف نستدل بهذه المسألة على وجوب الجفاف في العملات المتناولة. نقرره بتقريبين، هذا الوجوب الذي قالوه في الدراهم والدنانير المغشوشة. التقريب الأول أن موضوع هذا الموضوع الوجوب صدق كونه دينار ودرهم وإن لم يسبق عليه أنه ذهبي أو فضي، لأن سيد الخوي قاله في نصه السابق قال أنه إذا بلغ الغش نصف فأقل هذا وإن سبق عليه أنه دينار لكن لا يسبق عليه أنه ذهبي ولا يسبق أنه فضي. والذهبية والفضية جزء الموضوع، والجزء الآخر الدينارية والدرهمية. فإذا الآن بهذا الإطلاق الذي ذكره من الغش حتى لو كان أكثر من النصف فلا يسبق عليه ذهبي وفضي، مع أن يسبق عليه أنه درهم ودينار، ومع ذلك وجبت فيه الزكاة. هذا هو التقريب الأول، أن إذا الموضوع أنا لأخذ السلام إذا الموضوع الوجوب هو صدق الدينارية والدرهمية وليس صدق الذهبية والفضية، لأن الغش حينما يكون أكثر من النصف لا يصدق عليه الذهبية والفضية ومع ذلك وجبت فيه الزكاة. فإذا هذا مو صدق الذهبية والفضية وإنما هو صدق الدرهمية والدينارية، فنعلم هذا الصدق إذن إلى الأمر الأصغر. التقريب الثاني للاستدلال بهذه المسألة اللي ذكروها في الدنانير والدراهم المغشوشة هي الأولوية، أنه إذا كان في الدينار والدرهم المغشوشين ولهذا المقدار الكبير من الغيش وجبت الزكاة، فمن باب أولى في العملات المتداولة اليوم اللي تقابل بمقدار قيمتها من الذهب في البنك المركزي كما يقال. الحكومات حينما تفك عملة تتعهد مع هذه العملة بأنك مثلا تجيب لهذه العملة على أن تقيس ذهب بمقدار قيمتها، ترد الذهب الغرام مالته مثلا 20,000 دينار 25,000 دينار، كل ما تجيب لي ورقة حمراء عمر 25,000 دينار أنا أعطيك غرام ذهب، ومنه تكتسب العملة قيمتها من مقدار تعاقد الحكومات. يعني الزمان كان سابق، يعني تعلمون يتغير النظام، كان سابقا النظام النقد الدولي على انه لا هي لا تتفق الا بان يوضع بمقدارها من الذهب في البنود المركزيه، فلذلك كان سعر العمله الى الذهب ثابت، لان هو ما يتفق الا الى ان يرصد معها من الذهب. حتى الدينار كان مرتبط ايضا من الدينار مع الاثنين مرتبط الدينار، يعني هذا الجزء ذهب كما تقول بعض التواريخ. سعر الأنف الذهب كانت سنعزل إلى حد الحد العام الثاني وفاتة 30 دولار. الآن نسمع للمقام الثالث والمرات عن تجاوز 950 دولار وغيرها، لأن في الحد العام الثاني فاتة. ليش؟ لأن لا يستك الدولار ولا يطمع إلا أن يولع بالبنك المركزي مقابلة من الذهب، كانت مرتبة العملة بالذهب، وهكذا العملة تبقى من الدينار من نحن في العراق أيضا وغيره. بعدين الحرب العالمية ثم يبدأ هذا بعد رمضان زعل وأطلق العنان، فكان الدول تربح. فحين أقول ما عاد الاختلاف التالي اليوم شلون يصعد الذهب ينزل الدولار، يصعد الدولار ينزل الذهب، ما كنت انطباق ملازمة بينهما، لأن ذاك النظام زال العالمي. لكنه من تكتسب الأمر قوته من كل العوامل، الجميع الآن تعقد الحكومات بدور أداء الأمر من الذهب. تذكر إلى الآن 25 دينار خلاص، أنت تجيب أي ورقة حمراء من 25 دينار تكبر أنت. فمن الناس تعقد، فحينما الدولة يهتدي نظامها السياسي، يهتدي نظامها الاقتصادي، يقل الناتج المحلي للعامل المؤثرة في قوة العمل. حينما تتأثر ذمي تشوف تهدى في العملة، لأن ينخفض تعقد الدولة بالتقديم، هذا يشير إلى عملتها توصل قيمة العملة. فإذا الآن ربما تحدثنا شيئا جانبيا، نرجع إلى أصل المسألة وهو التقريب الثاني، كيف نستدل؟ هذا هو الوجه السادس يمكن بحسب الترتيب، كيف نستفيد من مسألتهم؟ الفقهاء يقولون بوجوب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة، نستفيد منها بتحميل وجوب الزكاة في العملات المتداولة اليوم وعدم اقتصارها على الدينار والدرهم الذهبي الفضي. التقريب الثاني العلمية أن نقول إذا في الدينار الفضي والدرهم الفضي المغشوش الذي نصفه معادن ليس الزكاة أولين بوجوب الزكاة، فمن بعد أن بهذه العملات التي ليس فيها جزء مخصوص لهي الدولة تتعهد بتقديم أي مستهلك العملة من الذهب. أكيد أخوي كما ذكرنا في مسألة سابقة تفصل قديس السبب في المغشوشين، الآن نحن تنصحنا بإطلاق كلامهم في المغشوشين، أما في الأخوي نعلم تفصل في المغشوشين، وهذا سنؤجله إن شاء الله للدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.